بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب فتح الكريم الغافر في شرح جلبة المسافر للعلامة الحبيب عاقيل بن عمران باعمر، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. وقوله رضي الله عنه: صفوا مزاهيها في صف الأقدام، جعلوا نحو الجسم وسطها أعلام، صلاتهم بالليل وقت الإظلام، يخاطبون الرب وهو غافر
يا غافر.
أي صفوا مزاهي هذه الجلبة بصف الأقدام لكثرة الصلاة والقيام فيها. وقوله جعلوا نحول الجسم وسطها أعلام، قد تقدم معنى ذلك في الجوع والصوم، وقوله صلاتهم بالليل وقت الإظلام أي ظلام الليل وهدوء الأصوات والحركات والخلوة بالحبيب والتلذذ والتملق بالمناجات، كما قال يخاطبون الرب وهو غافر أي يغفر لهم ما اكتسبوه في نهارهم من اللغو مع الخلق وهي اللمم، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فإذا تابوا إلى مولاهم ورجعوا إليه وشكوا قصصهم عليه قبلهم وتولاهم وناداهم وصافاهم، كما روي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه، وذلك كل ليلة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني من يدعيني من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قلت: وهذه الساعة في كل ليلة مثل ليلة القدر في كل سنة، وهي مبهمة في الليل أيضا، فلذلك أمر بقيام الليل طلب المغفرة ومناجاة الحبيب. وفي التوراة: يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي مصليا باكيا، فأنا الله الذي اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نوري. فكان القائمون يرون تلك الرقة والبكاء وتلك الفتوح التي يجدها المصلي في قلبه من دنو الرب من القلب. وقيل: دواء القلوب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتدبر وخلو البطن وقيام الليل والاستغفار بالأسحار ومجالسة الصالحين. وقال محمد بن علي الترمذي رضي الله عنه: دعا الله تعالى الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه عليهم، وهيأ لهم فيها ألوان الضيافات لينال العبد من كل قول وفعل شيئا من عطاياه، فالأفعال كالأطعمة والأقوال كالأشربة، وهي عرس الموحدين، فهيأها رب العالمين لأهل رحمته في كل يوم 5 مرات حتى لا يبقى عليهم دنس ولا غبار. انتهى. هذه في الصلوات المفروضات المكتوبات، ومراد المؤلف بالقيام المسنون لكنه بعد أحكام الفروض والرواتب المؤكدة. وقد أمر الله تعالى بقيام الليل فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك الآية. وقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ركعتين يركعهما العبد في جوف الليل الأخير خير له من الدنيا وما فيها، ولولا أن أشق على أمتي لفرضتها عليهم، وفضل قيام الليل لا يحصى. ثم علم أنه لا يحصل فوائد الصلاة إلا بقيامها المأمور به، كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وهو حضور القلب وتفريغ البال عن الأغيار والحضور. وأما الصلاة والذكر والقراءة مع اشتغال القلب القلب الوساوس والأغيار، فقليل التأثير في صفاء القلب وتهيئته للمناجاة. فكيف يليق بك أيها المؤمن أن تناجي ربك بقولك إياك نعبد وإياك نستعين وقلبك غافل وداوي في أدوية في أودية الوساوس الشيطانية والنفسانية والدنيوية؟ أعاذنا الله من ذلك.
أعاذنا الله من ذلك وخلصنا وصفانا. الحمد لله، موفقنا لتذكر واجباتنا في سيرنا إليه وطلب الوصول إليه بحسن التذلل بين يديه والعمل بما دعانا إليه على لسان أكرم الخلق عليه، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه في الله واقتدى به، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المبشرين به وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الشيخ عقيل بن عمران بعمر عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكرى شؤون السير إلى الله تعالى وما يقطع من المسافات ويتجنبه من الآفات ويتحصل عليه من كنوز المعارف واللطائف الربانيات بتثبيت القدم في الظاهر والباطن على مرضات الحق تبارك وتعالى في علاه. ويقول أن هذه الجلبة السفينة زهت وصفوا مزاهيها شؤونها الزاهية بصف الأقدام، أي في القيام بين يدي الله تعالى في الصلاة في المناجاة. أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام، نقوم لله قانتين لكثرة الصلاة والقيام فيها. فهم المزينون لهذه الطريقة بزينة الصدق مع رب الخليقة جل جلاله، وزينة الحضور بين يديه، وزينة الخشوع لجلاله، وزينة محبة العبادة. وإمامهم وسيدهم قام حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهم يصفون أقدامهم بين يدي الرب للمناجاة في تبعيته هذا الحبيب المنيب الأواه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويتلذذون بذلك. وكما قال الحبيب صالح بن محسن الحامد: عباد للمحراب زينة، زينوا محاريب، زينوا المحاريب ومواطن الصلاة وأماكنها بخالص عبادتهم وبصافي قيامهم وركوعهم وسجودهم وحضور قلوبهم مع المولى جل جلاله، فزانت بهم المحاريب، زانت بهم أماكن العبادات ومواطن قيامهم وركوعهم وسجودهم. وجعلوا نحول الجسم وسطها أعلام. نحول الجسم المراد أنما يعتلج بباطنهم من شدة الشوق والهيام يورث لهم هذا الولع هما بأمر الله والوصول إليه ونيل مرضاته، وهذا الهم في الغالب يزيل الدهون والشحم من الإنسان ويميل إلى النحف. أما ترى جسم الشقيم قد شفه داء النحول، قل لي بمن هذا العناء وهذا التصابي يا جهول، فيكون هكذا. وقد يكون فيهم من تعود عليه عوائد هذا الهم الذي يحمله الولع والشوق بشؤون معنوية ما تظهر أثرها على الجسد ولا يظهر أثرها على البنية الجسمانية، ولكن هؤلاء قليل ونوادر. والمقصود بنحول الجسم ما يؤدي إليه من خالص الشوق والمحبة، يعني أنهم يحملون الشوق والمحبة، فحملهم لهذا الشوق والمحبة الذي من شأنه تنحل به الأجسام وتضعف، أنه هذا هو وسط سفينتهم الأعلام، فأعلامهم نحول الجسم. وقال صلاتهم بالليل وقت الإظلام وقت الظلام، وصلوا بالليل والناس نيام، يقول صلى الله عليه وسلم، وركعتان في جوف الليل كنز من كنوز البر أي من كنوز الجنة، يخاطبون الرب جل جلاله وهو غافر بأنواع المغفرة من أهل اللمم وما صدر منهم في النهار، ومنه لأهل كل درجة في ترقيتهم إلى الدرجة التي فوقها، فيغفر لهؤلاء ويغفر لهؤلاء ويغفر لهؤلاء، والكل محتاج إلى مغفرة الغفار سبحانه وتعالى. ولذا وصف عباده المحسنين بالاستغفار وقت السحر، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، مع أنهم قاموا بالليل في مناجاة وذاقوا ما ذاقوا من لذتها، ولكن يرجعون للاستغفار، لأن كل صاحب منزل ومقام منهم يرى تقصيره في حالته ومنزلته بما يليق به، ويطلب ما فوق تلك المنزلة وما فوق ذلك المقام، فهم محتاجون إلى الاستغفار، وهو طلب المغفرة. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وطوبى لعبد وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وكان سيد المستغفرين قال توبوا الله فإني أتوب الله في اليوم والليلة 70 مرة صلوات ربي وسلامه عليه. قال يخاطبون الرب وهو غافر، غفر لهم اكتسبوه في نهارهم من اللغو، وعلى درجات الغفران كذلك ما أشرنا. وذكر حديث مسلم إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه، وذلك كل ليلة ساعة إجابة تكون مبهمة في الليل كساعة الإجابة في يوم الجمعة كليلة القدر في شهر رمضان على المعتمد، وقيل في ليالي السنة. جعلها الله مبهمة رحمة بعباده ليغتنموا كل ما استطاعوا اغتنامه من الليالي ومن الساعات. ثم ذكر حديث الصحيحين ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا بالألف واللام، يعني السماء القريبة، ماشي للدنيا سماء خاصة لها، الدنيا ما لها سماء خاصة لها، ولكن السماء الدنيا يعني السماء القريبة إلى الأرض، إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الأخير لأهل كل منطقة بحسبهم. وقال بعض أهل المعرفة أنه بحسب ثلث الليل الأخير في مكة المكرمة، ويكون منه النداء تعالى، هل من مسافر فاغفر له، من طالب حاجة فاقضي حاجته، هل من تائب فاتوب عليه. وهنا ذكر في الرواية من يدعوني فاستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذا من يدعوني بالواو يدعوني فأستجب له. وهذا النداء يعني يكون في ليلة الجمعة وفي ليالي رمضان، ليس في ثلث الليل الأخير فحسب، ولكن من المغرب، من المغرب إلى الفجر ينادي ربنا، ينادي في ليلة الجمعة وكل ليلة من ليالي رمضان من الغروب الفجر، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مسافر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضي حاجة، هل من مبتلى فهو عافية، هل من من استغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضي حاجته، وإلى غير ذلك. فيستمر النداء من ثلث الليل الأخير إلى الفجر، وفي ليلة الجمعة وليالي رمضان من الغروب إلى الفجر، يبدأ من الغروب إلى الفجر، فضل من الله وتجلي على عباده بإحسانه ووداده سبحانه وتعالى. يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي مصليا باكيا، فأنا الله الذي اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نوري. وهذا إذن يشير إلى أن الرؤية للحق ما تكون إلا بالغيب، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك انحصار ولا جهة ولا شيء من مظاهر الجسمانية ومظاهر الجسدانية، فالرب لا يشابه جسدا ولا روحا، بل هو فوق ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فيرون أن الرقة والبكاء التي تنازلهم في الليل بسبب دنو الرب تعالى من قلوبهم، وقالوا عن أدوية القلوب التي تعالج بها من أمراضها المختلفة 5 قراءات القرآن بالتدبر، قلوب البطن عن الشبهات وعن الإسراف في الأكل والشرب، وقيام الليل على درجات يكون هذا القيام من حيث المدة ومن حيث الكيفية في القيام. وقال والاستغفار بالأسحار ومجالسة الصالحين، فهذه أدوية 5 لصلاح القلب وتنقيته وتصفيته وتأهيله لمعرفة الله الخاصة. ونقل عن الإمام الترمذي أن صلاة 5 رحمة من الله عليهم دعا العبادة إلى هذه الصلوات، وحيى لهم فيها ألوان الضيافات، إن كل عبد شيء من عطايا ربه سبحانه وتعالى. الله أكبر. قال لينال كل عبد من كل غرفة شيئا من عطايا ربه، فالأفعال كالأطعمة والأقوال كالأشربة، وهي عرس الموحدين هيأها رب العالمين لأهل رحمته في كل يوم 5 مرات عن الصلوات 5. الحمد لله على ذلك. وفيها عبادات موزعة على الملائكة، جملة من الملائكة ألوف الملايين، عبادة أحدهم منذ خلقه الله القيام بين يديه، فهم قائمون إلى أن تقوم الساعة، وجماعة منهم تعبدهم بالركوع، فهم من حين خلقه الله ركع ومستمر في ركوعه إلى يوم القيامة، ومنهم من تعبد الله بالسجود، فهو من حين خلقه الله سجد ومحله في السجود إلى يوم القيامة، ومنهم من تعبد الله بالجلوس بين يديه. والمؤمن جمع الله العبادة المفرقة على هؤلاء الملائكة له في ركعتين يصليها، يجيب القيام والجلوس والركوع والسجود كله يحصل في خلال ذلك. بل في التشهد يجد معنى من زيارة الربي وبيته الحرام بالتحيات، ومعنى من زيارة رسوله صلى الله عليه وسلم بالسلام عليه، السلام عليك يا نبي الله وبركاته، وبعدين من زيارة للصالحين أجمعين يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يتتمع له أسرار زيارات للصالحين. وشاهدوا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنك إذا قلت ذلك بلغت كل عبد لله صالح في الأرض والسماء، يبلغ هذا السلام كل عبد الله صالح. ومنهم صنف من الأرواح الطاهرة مشغولون بمطالعة جمال الحق مستغرقون به، فما عاد يلتفتون إلى شيء إلا كما جاء في مجموع الحديث أنهم ينبه أحدهم إذا أهدي إليه شيء من ثواب الأعمال الصالحة، ينبه يقول فلان أهدى لك كذا، ويرجع للاستغراق. فإذا سلم المسلم عليهم وهم لشغلهم به واستغراقهم به، يتولى الرحمن رد السلام عنهم، يرد السلام عنهم لمن سلم عليهم. ولما ذكر هذا في الأثر وسمع بعض العارفين قال يا حبذا استغراقهم، خلهم يستغرقون ما دام بنحس السلام من عند الرب بسببهم، احنا بنسلم عليهم والرب يرد علينا السلام احسن، ولهم يردون احسن، خلهم في استغراقهم وفيما هم فيه. ولكن السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع لك السلام من الله ورد السلام من رسوله نفسه عليه الصلاة والسلام. ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه، لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه، ولا يسلم عليك مسلم من أمتك إلا سلمت عليه. فالحق أيضا يسلم على من سلم على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيفوز مكثري السلام. يا نبي السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، وهو من العبادة لتعبدنا بها وسط الصلاة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المراد المؤلف بالقيام المسنون بعد إحكام بكسر الهمزة، بعد إحكام الفروض والرواتب المؤكدة. قال لنبي من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كان يقول أحب عبد القادر قرب المؤمنين من صاحب المقام المحمود في وقت القيامة على قدر تهجدهم، لأنه قال من ليف تجيب بعثك ربك مقاما، فتقرب من المقام المحمود من صاحب المقام المحمود بالتهجد الذي ربطه الله بالمقام المحمود. تهجد من أفضلك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فمن ضيع نصيبه من التهجد في ليالي عمره وأراد القرب من صاحب المقام المحمود في وقت السجدة، يقول ما قربت منه ولا أخذت بسبب القرب بأيام في الحياة، فكيف تقرب منه في ذاك الموطن؟ إنه عند السجدة صلى الله عليه وسلم العظيمة في المقام المحمود يختلف قرب المقربين من ذاته الشريفة ومن حضرته الشريفة. فمنهم من ينعم الله عليه بأن يسمع حمده الذي ما قد ألهمه أحد ولا قد حمد الله به من أحد من خلقه، فيلهمني محامد فلا أعلمها الآن. في الحديث الصحيح ما يعلمها عاد في الدنيا قد ما يعلمها، فهي مهيئة له. فتحول يوم الأهوال الشديدة إلى فتوحات كبيرة لزين الوجود، تجدد فتح له وجود يلهمني محامد، ويرفع رأسه وصل تعطى واشفع تشفع، والناس تحت الشدة والخوف. وهذا في فتوحات وتأييدات عسى أن يبعثك ربك مقام محمود، فمنهم من يسمع محامد هذا. فلو لم يكن لهم من لذة النعيم في الآخرة إلا سمع هذا المحامد مباشرة لكفى، ومنهم من يكون بعيد منه في ذاك الموقف في ذاك المقام. الله يقربنا إليه زلفاء. وهكذا يقول قام حتى تفطرت قدماه أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا وهو سيد الشاكرين، صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. وفي قوله وأقم الصلاة لذكري، ذكرنا الآية وأقم الصلاة لذكري خطاب الحق لسيدنا موسى، واختلفوا في معنى قولهم لذكري، هل من إضافة المصدر إلى الفاعل أو إلى المفعول. أقم الصلاة لذكري أي لتحقق أو تتحقق بذكرك لي، أو لذكري لتنال ذكري لك، لتنال ذكري لك. أقم الصلاة لذكري لتنال ذكري لك، لأذكرك أنا، تنال مني أن أذكرك. أقم الصلاة لذكري. فمن جعل من إضافة المصدر إلى مفعوله، أقم الصلاة لذكري أي لأجلي أذكرك أنا، أو إلى فاعله لذكري أنا أذكرك، أو لمفعوله سيدنا موسى عليه السلام لتذكرني أنت. وملمح أن يذكركه أجل وأعظم، فالمقصود أن يذكرك، ولكن قال فاذكروني أذكركم. أقم الصلاة لذكري، قال وحضور قلب وتفريغ البال عن الأغيار مع الخشوع، والذي ذكر الإمام الغزالي في الأحياء أنه يجمعه 6 معاني: حضور القلب والتعظيم وتفهم المعاني والخوف الإشفاق والرجاء والحياء. فإذا انتظمت هذه المعاني فقد تم الخشوع ولا حضور القلب متدبر وتفهم المعاني، أن يكون ذلك بالتعظيم، فقد يحضر القلب مع الطفل الصغير وتسمع كلامه وتتفهم ايش يقول، فحضور القلب حاضر، لكن التعظيم ما هو تعظيم، ولكن الخشوع ما هو كذا، مع حضور القلب تعظيم، مع التعظيم هيبة، فهو خشية أن يردك أو لا يقبل منك، ومع الهيبة رجاء، وترجو أن يقبلك وأن يفيض عليك من فضله وأن يزيدك من إحسانه، ومع الرجاء حياء، وهو استشعارك أنه مهما اجتهدت وأديت مقدورك فأنت مقصر في الجانب الحق ولا تستطيع أن تقوم بالحق تخجل. فإذا اجتمعت هذه المعاني فقد تم الخشوع، هذا الخشوع، وقد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، حضور القلب والتفهم المعنى والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء. يقول أبو طالب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى أن قال رضي الله عنكم، قال أبو طالب المكي رضي الله عنه: حدثت أن المؤمن إذا توضأ للصلاة تباعدت عنه الشياطين في أقطار الأراضين خوفا منه، لأنه تهيأ للدخول على الملك، فإذا كبر حجب عنه إبليس، وضرب بينه وبينه سرادق لا ينظر إليه، وواجه الجبار بوجهه الكريم، فإذا قال الله أكبر طلع الملك في قلبه، فإذا ليس في قلبه أكبر من الله تعالى فيقول الملك: صدقت، الله أكبر في قلبك كما تقول. قال: فيشعشع قلبه نور يلحق بملكوته العرش، فيكشف له بتلك النور ملكوت السماوات والأرض، ويكتب له حشو ذلك النور حسنات. قال: وإن الغافل الجاهل إذا قام إلى الوضوء احتشوته الشياطين كما يحتوش الذبان على نقطة العسل، فإذا كبر اطلع الملك في قلبه، فإذا كل شيء في قلبه أكبر من الله عنده فيقول الملك: كذبت، ليس الله أكبر في قلبك كما تقول. قال: فيثور من قلبه دخان يلحق بعنان السماء، فيكون حجابا لقلبه عن الملكوت. قال: فيرد ذلك الحجاب صلاته، ويلقم الشيطان قلبه، ولا يزال ينفخ فيه وينفث ويوسوس إليه ويزين، حتى ينصرف من صلاته لا يعقل ما كان فيها. انتهى قول أبي طالب المكي رضي الله عنه. فإذا اجتهد المؤمن بتفريغ خاطره وباله عن الأغيار كما ذكرنا، وسلم من هذه الآفات بتوفيق الله تعالى، حصلت له في صلاته ومناجاته التجليات والمنوحات الغيبيات والأنوار الإلهيات، فتحصل له الرقة والبكاء إلى غير ذلك من الفوائد والعوافي وطهارة القلوب من أدناس الذنوب، كما قال الشيخ ابن عطاء رحمه الله في الحكم: الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب واستفتاح لباب الغيوب، الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافات، تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار. وذكر الشيخ أبو حامد الغزالي رضي الله عنه في الإحياء عن بعض العارفين: إن الله تعالى ينظر بالأسحار إلى قلوب المستيقظين فيملأها أنوارا، فترد الفوائد على قلوبهم فتستنير، ثم تنتشر من قلوبهم العوافي إلى قلوب الغافلين. وقال بعض العلماء من القدماء: إن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين: إن لي عبادا يحبوني وأحبهم ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم، ويذكروني وأذكرهم، وينظرون إلي وأنظر إليهم، فإن حذوت طريقهم أحببتك، وإن عدلت عنهم مقدتك. قال: يا ربي، وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش ونصبت الأسرة وخلى كل حبيب بحبيبه، نصبوا إلي أقدامهم وافترشوا إلي وجوههم، وناجوني بكلامي وتملقوا لي بإنعامي، فبين صارخ وباك وبين متأوه وشاك، بعيني ما يتحملون من أجلي، ويسمع وبسمعي ما يشتكون من حبي، أول ما أعطيهم أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم. والثانية: لو كانت السماوات السبع والأرض السبع وما فيهن في موازين استقللتها
في موازينهم استقللتها لهم.
والثالثة: استقللتها لهم. والثالثة: أقبل عليهم بوجهي فترى من أقبلت بوجهي عليه، أي من أقبلت عليه بوجهي عليه، أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟ انتهى. واعلم رحمك الله أيها الأخ، لا تستبعد ما ذكروه ولا تكسل، بلا أعزم على القيام كيف كان، فالقليل يجر الكثير، فأول السيل قطرة، فعليك بالاهتمام والعزم، كما قال الشيخ رضي الله عنه،
رضي الله تعالى عنه وارضاه. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ما تحصل فوائد هذه الصلاة بالقيام المأمور به، وأقيم الصلاة لذكري، ذكر عن أبي طالب المكي. الفرق بين الصادق المتوجه من خواص المؤمنين وبين المسلم الذي تحتويه الغفلة، فرق بينهم في وضوءهم، فرق بينهم في صلاتهم. وشاهد قول الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ومن لم يتحقق بالعبودية فليظل في وسواسه حتى يجي يتوضا، وهو يوسوس دعا إليه الشياطين مثل ما تقع الذباب على العسل، قعدوا على قطرة من العسل فتتعى لها الذبان، فكذلك هذا تتحاوش قلبه الشياطين وهو يتوضا للصلاة. يروح يصلي فيكبر غير متحقق قلبه بالتكبير لله، والملك يقول له: كذبت، ليس الله في قلبك أكبر كما تقول، لسانك تقول الله أكبر وفي قلبك شيء ثاني غير الله تبارك وتعالى. يثور من قلبه دخان يلحق بعنان السماء، يكون حجاب لقلبه عن الملكوت عالم الغيب، يرد ذلك الحجاب صلاته، ويلقم الشيطان قلبه ويوسوس له طول الصلاة والعياذ بالله تعالى حتى ينصرف من صلاة لا يعقل منها، بخلاف المؤمن المتوجه الصادق الراغب، بمجرد ما يقوم إلى الوضوء من أجل الصلاة يقول: تباعدت عنه الشياطين في أقطار الأرضين خوفا منه، من نور إقباله على الله بالصدق والمحبة يتركونه، فيتوضأ وهو حاضر القلب مع الله تبارك وتعالى، متهيئ للدخول على الملك. إذا كبر الله أكبر حجب عن إبليس، حجب عن إبليس، ضرب بينه وبينه سرادق لا ينظر إليه، وواجه ربه الرحمن بوجهه. فإذا قال الله أكبر اطلع الملك في قلبه، فإذا ليس في قلبه أكبر من الله، فيقول الملك: صدقت، الله أكبر في قلبك كما تقول عن بلسانك. قال: فيشعشع قلبه نور يلحق بملكوت العرش، فيكشف له بتلك النور ملكوت السماوات والأرض، ويكتب له حشو ذلك النور حسنات. هذا شان الذاكر المنيب الخاضع الخاشع. الله يلحقنا بالصالحين وأهل الخشوع والحضور معه في كل حال. قال إذا اجتهد المؤمن بتفريغ خاطره وبال عن الأغيار وسلم من هذه الآفات حصلت له في صلاته ومناجاته التجليات والمنوحات الغيبيات. فقام لنا نصلي نسأل أنفسنا عن الحصول على ثمرات هذه الصلاة والمناجاة، كما رأى بعض العارفين من تلامذته من يسجد وطال السجود وارتفع، لما كمل قال له الشيخ هذا السجود يا ولدي فأين الاقتراب، فإن الله يقول فاسجد واقترب. هل تحققت بحق السجود وقربت ودنوت من ربك في هذا السجود أو ساجد بالجسد فقط؟ فما مقصود السجود إلا القرب، والأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكم لنا نصلي ونريد ثمرات الصلاة ونتائج الصلاة، الله لا يحرمنا خيرها، يجعل لنا نصيب من كل ركعة نركعها، كل سجدة نسجدها، زيادة في المعرفة واليقين والقرب منه والصدق مع الأعمال بطاعته ونفع عبادة على الوجه المرضي لديه. وذكر تجلي الله في الأسحار إلى قلوب المستيقظين وأن يملأها أنواع. وتنتشر من قلوبهم إلى قلوب من عداهم من الناس، من أراد الله أن يهديه أو يذكره. وبينهم وبين الله شان في القيام في الليل والخلوة مع الرحمن جل جلاله. وقال قائلهم لولا قيام الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وهكذا ما أحب كثير من العارفين البقاء في الدنيا إلا لما ينازله في الليل، لما ينازله آخر الليل. اللهم كما أكرمتهم لا تحرمنا نصيبا وافيا من عطاياك لهم. يقول الحق تعالى لو كانت سماء تبرد سبع في موازين هؤلاء ميزان حجم المحبين لاستقللتها لهم. وأقبل عليهم بوجهي أفترى من أقبلت بوجهي عليه أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟ من اللي بيدري إيش بعطيه إذا أقبلت بوجه لا إله إلا هو؟ فالله يقبل بوجه الكريم علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. كما قال الشيخ رضي الله عنه وانصبوا العزم القوي دقلها، وقد تقدم معنى ذلك عند قوله أيضا من رام يركبها فلا يناظر بل يعزم ويجتهد بما ذكر. وقول الناظر رضي الله عنه وحملوها باسم من حملها أي السفينة حسا ومعنى، وهو معنى قول الله تعالى بسم الله مجريها. وقوله رضي الله عنه دستورها الوجه الذي شملها، والوجه والمواجهاته عين الله المنزهة المقدسة، كما قال تعالى تجري بأعيننا بالحراسة والوقاية الشاملة من الله تعالى. وقوله رضي الله عنه أيضا وفرملها حريق زاخر، والحريق هنا والله أعلم هو احتراق القلب وحزنه على ما فاته من الموافقة لمرضات الله، وربما يكون أيضا احتراق المحبة وخوف فوات المحبوب، وربما يكون غير ذلك. وقال الشيخ حسن بن أحمد با شعيب الحضرمي رضي الله عنه بكيت على الله خير من 70 بكيا على الأوامر والنواهي.
الله الله.
وهذا البكاء إنما هو بالقلب وقد يكون بالظواهر أيضا. وقوله رضي الله عنه وطلع الفنجر يقين صادق، وطلوع الفجر يقين صادق. الفنجر الفنجر ويسمى أيضا الفنجري، وهو الذي يطلع على رأس الدقل ويعلم بما بان له وظهر من بر أو جبال أو غير ذلك. وشرطه أن يكون صادقا مامونا لا يشك فيما قاله، وكل ما قاله إنما يكون بيقين وصدق. فحق على فنجر هذه السفينة أن يكون صادقا في أقواله وأعماله وأحواله، وأن يكون صاحب يقين بما وعد الله سبحانه وتعالى به العاملين الصادقين، ليصل بذلك إلى علم اليقين ثم عين اليقين بل إلى حق اليقين. وللمشايخ الصوفية رضي الله عنهم كلام كثير في هذا المقام فلا نطول بذكره. كيف وهذا كتاب الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كافيان لمن تدبرهما وتأملهما بعين قلبه. وقوله رضي الله عنه عجلها يا صاح نور بارق. وهذا أيضا نور اليقين يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه: لو كشف الغطاء مززت يقينا. ومنها أيضا أنوار المعارف والعلوم إلى غير ذلك من أنوار الله تعالى النازلة بقلب العبد المؤمن على حسب استعداده وتفريغه من الأغيار كما قال صاحب الحكم ابن عطاء: فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار. وقال أيضا: ورود الإمداد على حسب الاستعداد وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. وهذا كله متعلق أيضا بنور اليقين المذكور. وقوله رضي الله عنه: رواجع ترجع إلى الحقائق، هو مقام التوحيد الصرف. قال الشيخ ابن عباد: اتفقت مقالات العارفين والمحققين ومقاصدهم وإشاراتهم على أن ما سوى الله محض من حيث ذاته، لا يوصف بوجود مع الله تعالى، إذ لو وصف به لكان ذلك شركة وإثنينية.
محون أن ما سوى الله تعالى محون من حيث ذاته،
محون من حيث ذاته، لا يوصف بوجود مع الله تعالى.
يقول عليه رحمة الله تعالى: وأنصب العزم القوي دقلها. فدقل هذه السفينة الذي يسر لها العبور والمرور مثل المرتفع فوقها، الدقل فوق الدقل مكان يطلع إليه الربان السفينة والخادمين فيها، يرون مدى الوصول إلى البحر إلى البر متى يكون. وكذا إذا طلع في الفنجر يشوف، يقول الدقل حقها العزم القوي. قال الله لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقالوا له: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقوة العزم من جملة الجنود التي يؤيد الله بها عباده. فالمؤمنون يتوجهون إلى بقوة بهمة وعزم صادق قوي في أمورهم وشؤونهم، وعنده ما يستطيع الوسوسة الشيطان، إلا عند التردد والتخاذل يدخل الشيطان. وما عنده وجود العزم القوي ما يقرب من صاحبه، ولكن ينتظر أن يفتر عزمه ويقع في التردد يدخل عليه وسوس عليه. أما عند الجزم بالأمر والإقبال ما يقدر أن يعمل شيء عدو الله. فبالعزم القوي قامت الدقل، قام الدقل حق السفينة وعملوها باسم من حمل السفينة، بسم الله مجراها ومرساها. وقال: اركبوا فيها سيدنا نوح عليه السلام لقومه، وقال: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، ان ربي غفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ولكن السفينة هذه اللي من الألواح الخشب والدسر المسامير الحديد ما بتقاوم هذه أمواج كالجبال، ولكن حفظت وقويت وسلمت بسر قوله: تجري بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. هكذا. وإلا في عصركم الحديث لما ادعوا في صناعة السفن تقدم وتطور، وصنعوا سفينة يقولوا أنها ما يمكن أن تغرق أبدا، وفيها وطرحوا فيها أجهزة كثيرة ترتيب. أول إبحار بحر لها فيه غرقت في أول إبحار لها تكسرت لها. لكن وإيش الذي قام أمام ففتحنا باب سماء ما منهجر فجرنا الأرض عيون وزدت سفينة من الواحد سره بيده وصلحها سيدنا نوح. لكن السر فيها تجريب أعيننا جزاء لما كان في الماء ضرها شيء ولا أصابها شيء ولا تكسرت ولا تأثرت ولا تنكست بأصحابها ولا حد سقط منها ولا حد غرق منهم وغرق البقية وستة أشهر وهم في الماء بين الأرض والسماء. إذا قيل يا أرض ابلعي معك ويا سماء وقعي وغيظ الماء وغضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعد القوم الظالمين. بسم الله يعني يتوجهون بعزيمهم القوية بسم الله تبارك وتعالى لا بقوة ذواتهم ولا بحول وقوة منهم. دستور الوجه الذي شملها عين الله التي قال أشار يقول تجري بعيننا إله إلا الله وذكر فرملها حريق زاخر الحريق احتراق القلب حزن على ما فات من الموافقة لمرضات الله. وقال في من الناس من يبكي على الذنوب والمعاصي وله في ذلك درجة ولكن أعلى منه درجة من يبكي لفوات حظه من القرب والتكسير في جنب الله سبحانه وتعالى. وذكرنا من يبكي من المعرفة ومن يبكي من الشوق ومن يبكي من المحبة فهذا يختلف عن هذا. والبكية على الله تعالى أي على فوات القرب منه وخير من 70 بكية على الأوامر والنواهي والبكية على الأوامر والنواهي عظيمة الثواب عند الله لكن هذه أعظم. قال من البكاء ما يكون بالقلب فقط ومنه ما يكون مع بالقلب والظاهر. وكانوا يحبون في أمام الناس مجلس عامة أن يكون بكاؤهم قلبي وفي الخلوات أن يكون بكاؤهم قلبي وبالعين وبدمع العين إلا ما غلبهم في المجالس وأمام الناس وما لم يغلبهم فيحبون البكاء بالقلب. وطلع الفنجر يقين صادق الفنجر يشوفون به الطريق يقيسون المسافة والباقي يعرفون وين البر وين يطلع إلى رأس الدقل فنجر يشوف منه. قال إيش ذا الفنجر حقهم؟ قال يقين صادق علم اليقين وعين اليقين هم يشوف الأشياء به وينظر كما يطلع ذاك في الفنجر وينظر. عجلها يا صاح نور بارق العجل حق السفينة دي مجارية. نور بارق أيضا من أنوار اليقين ما بين علم اليقين وعين اليقين إلى أن يصل فيدرك حق اليقين. الله الله رواج عن ترجع إلى الحقائق من يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. رواج عن ترجع إلى الحقائق ومقام التوحيد الصرف. قال الشيخ ابن عباد اتفقت مقالات العارفين والمحققين ومقاصدهم وإشاراتهم على أن ما سوى الله محو من حيث ذاته لا يوصف بوجود مع الله تعالى إذ لو وصف به لكان ذلك شركة وإثنينية وهو متناقض لإخلاص التوحيد. قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال صلى الله عليه وسلم أصدق شيء قاله الشعراء ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. وقال بعض العارفين أبى المحققون أن يشهدوا غير الله تعالى لما حققهم به من شهود القيومية وإحاطة الديمومية. وقال الشيخ بن عطاء في التنوير فما سوى الله عند أهل المعرفة لا يوصف بوجد ولا فقد إذ لا يوجد معه غيره لثبوت أحديته ولا فقد لغيره لأنه لا يفقد إلا ما يوجد. ولو أنهتك حجاب الوهم لوقع العيان على فقد العيان ولا أشرق نور الإيقان إلا فغطى وجود الأكوان. وكما قال الشاعر قل الله وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال، واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال. من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال محال. فالعارفون فنوا لما يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي، ورأوه سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. والحاصل من هذا كله أن ما سوى الله عدم في الحقيقة كما ذكر، كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. وقوله رضي الله عنه أيضا وصباح قليب عامر، أي معمور بنور التوحيد واليقين والإيمان، كما قال الشيخ سعد تاج العارفين رضي الله عنه: لو ظهر نور المؤمن على العرش لاحترق. وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: لو كشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء والأرض، فما ظنك بنور المؤمن المطيع. وعمارة القليب الذي ذكره الشيخ إنما يكون بهذه الأنوار المذكورة الباطنة، ثم تظهر على الجوارح بالأذكار الظاهرة والأوراد والحضور مع الله والخشوع والذهول. فمن حصل له هذا فقد عمر قلبه واستنار، وعاش عيشا ناعما عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة. فيا له من قلب ما أحياه، فقد حظي بالقرب من مولاه فأمده بأنواره وتولاه. ثم إن هذا النور لا يغيب عن القلب أبدا، كما قيل شعرا: إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليس تغيب. وأيضا: فإن الشمس والقمر يطرأ عليهما الكسوف والغروب، وأنوار قلوب أولياء الله لا كسوف لها ولا غروب، لأن ذلك المستودع في القلوب مدده النور الوارد من عالم الغيوب. وقوله
نعم، يقول عليه رحمة الله: فواجع ترجع إلى الحقائق، لأن ما سوى الله تبارك وتعالى محو وعدم لا وجود له بحد ذاته، إنما إيجاد موجد حدد كيفية الوجود وصورة الوجود لهذا الموجود، وهو قاهر فوقه ومتصرف فيه ويفنيه متى ما شاء، فبهذا الاعتبار لا وجود له، إن مجرد ما جاء صورة وجود. وين الوجود؟ الوجود عند للموجود بذاته، والذي لا ينقص وجوده ولا يزول ولا يتبدل ولا افتتاح له ولا آخرية له، هذا الموجود، هذا الوجود الحقيقي. لكن سوى الله ما شيء له هذا الوجود أبدا. كان الله، قال صلى الله عليه وسلم: ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه، فما كان لها وجود. بعدين هو أوجده، وأوجدها بتقدير وتصوير وتدبير معينات ما تتجاوزها، فإن الوجود حقها ولو يفنيها متى شاء، فما لها في حد ذاتها وجود أصلا. وليتوقع الوجود لها كمن يعتقد أن القلم هو الذي يكتب الحروف من دون أصابع ولا يد، قلم ما يتحرك، ما مشى القلم وصاغ الحروف إلا بواسطة أصابع اليد، والذي يقف عند أصابع اليد قاصر النظر، والأصابع لاحقة بالكف تقول وتحركت بأمر من فكر هذا الإنسان وعقله، والذي بيقف عند ذلك قاصر النظر، الذي يعرف أن هذا القلب وهذا العقل ما وجد ولا يتصرف ولا يندفع إلا بتقدير من فوق، يعرف أن الأمر لا هو عند الأصابع ولا عند اليدات، الأمر شيء فوق ذلك. وكذلك ما عبر عنه صلى الله عليه وسلم بأن أصدق ما قال الشاعر: قل لبيد على كل شيء ما خلى الله باطلو. فالوجود الحق للإله الحق وحده سبحانه وتعالى، وجودنا وجود السماوات والأرض وجميع الكائنات كل حادث قابل للزوال محاط به متصرف فيه بقدرته، فيش الوجود هذا الذي عندنا؟ فالوجود وجوده جل جلاله وتعالى في علاه، ويندرج وجود الموجودات كلها في أمره وقوله وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى، أبى المحققون أن يشهدوا غير الله لما حققهم به من شهود القيومية، قائم على كل نفس بما كسبت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإحاطة الديمومية بكل شيء، فما سوى الله عند أهل المعرفة لا يوصف بوجد ولا فقد، إذ لا يوجد مع الله غيره لثبوت أحديته ولا فقد لغيره، لأنه إنما يفقد ما كان موجود. وهكذا الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلغة كمالي، فالكل دون الله إن حققت وعاد أمون على التفصيل والإجمال. وهكذا أمامنا هذه جبال راسيات وشامخات ولها نصيب من القوة ولها تأثير في أنها أتاد في الأرض، ولكن كل هذا تحت الإرادة والمشيئة، ويأتي لحظة تنسف نسف. فالجبال بقوتها الموجودة وما فيها هي في شهود العارفين منسوفة لأنها قابلة للنسف، فما يشهدون من الجبال قوة بذاتها ولا شموخ بذاتها، ولكن إرادته التي قامت بها وأرستها هي المؤثرة ليس الجبل بذاته. لهذا يشوفون خاص قد نسفت، أما عموم الناس ما يشاهدون نسف الجبال إلا في القيامة. بعدين جاءت القيامة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفها فيذرها، كان هناك في عيونهم وفي شهودهم تنسف، لكن العارفين مهما كانت في عيونهم قائمة فهي في شهودهم منسوفة لأنها قابلة للنسف، وما قابل للنسف فهو منسوف، كما أن كل قابل للموت فهو ميت، إنك ميت وإنهم يعني قابل للموت، فأنت ميت خلاص ما تعد نفسك إيش من حياة معك. هو المحيي والمميت جل جلاله وتعالى في علاه، ويقول الحاصل أن ما سوى الله عدم في الحقيقة كان الله ولا شيء معه الآن على ما عليه كان. الله الله الله. والصباح القلب العامر بنور التوحيد واليقين والإيمان، اللهم أكرمنا بذلك، ولو ظهر نور المؤمن على العرش لاحترق. وقال أبو الحسن لو كشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء والأرض، قال هذا مؤمن عاصي فما ظنك بنور المؤمن المطيع. قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم لا إله إلا الله. قال فيعمر القلب بهذه الأنوار الباطنة ثم تظهر على الجوارح بالأذكار الظاهرة والأوراد والحضور مع الله تبارك وتعالى، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نعم. قال إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليس تغيب، والشمس والقمر يطلع عليهم الكسوف، أنوار قلوب أولياء الله لا كسوف لها ولا غروب. في هذا قال شاعرهم أمرتقب النجوم من السماء، نجوم الأرض أبهر في الضياء، هذه مخلوقة وذي مخلوقة لكن فرق بينها، المخلوقة اللي في السماء هذه كواكب نجوم لها أنوار ساعة تخفى وساعة تظهر وبعدين كلها تتناثر، وإذا الكواكب انتثرت والنور اللي يودع الله في قلوب العارفين هم في الأرض يبقى مستمر ويزيد ما ينقص ويسطع عند الموت ويجي في القيامة. هو فرق بين ده وده. أمرتقب النجوم من السماء، نجوم الأرض أبهر في الضياء، فتلك تبين وقتا ثم تخفى وهذه لا تكدر بالخفاء، هداية تلك في ظلم الليالي تشوف بها طريق على ظهر الأرض ولا في البحر كيف تمشي، هداية هذه كشف الغطاء، هذه تظهر لك أنوار الحق وذيك تروي لك طرق الأرض. فرق بين هذا وهذا، فائدة نور هذا وهذا فائدة نور هذا، هداية تلك في ظلم الليالي، هداية هذه كشف الغطاء. في النجوم الأرضية هذه أعظم من النجوم اللي بين الأرض والسماء، أن لها أنوار ساطعة مستمرة إلى القيامة إلى الجنة، يسعى نورهم بين أيديهم ولما يجدون من أثر هذا النور في قربهم ومعرفتهم يحبون زيادة منه، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يسر لنا العبور إلى البيت المعمور والحضور مع أهل الحضور بعطاء موفور وجود منه سبحانه وتعالى غير محصور، نرقى به إلى أعلى ذرة الصدق معه في البطون والظهور، وتشرق علينا به أنوار بدر البدور ونطالع في ذاك الجمال جمال ربنا الكريم الغفور، أن يعود علينا عوائد الفضل بانشراح الصدور وتيسير الأمور ودفع جميع أنواع البلايا والآفات والشرور كل محذور، الدنيا والبرزخ يوم النشور في رابطة التقوى بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه في جميع الأمور، أن يرعانا بحيث ما كنا وإنما كنا ولي الدرجات متقدمي في المسجد المسيح بن عقيل بن عمران الجميع من خلفه فيه ومن تقدم فيه ومن سعى فيه في الخير ومن عقد في مجالس الخير، وإلى أرواح جميع والدينا ودعوا علينا متقدمين في هذه البلاد من الأنبياء والأولياء والصالحين وأهل التمكين وآل ذرية المصطفى الأمين ومن أهل لا إله إلا الله أجمعين، أن يحول الله أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال، أن يحول الله أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال، أن يحول الله أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن حال، يكفينا شر ما تأتي في الأيام والليال، من ضمننا في سلك الحبيب باهي الجمال وبدر الكمال، وحنن روحه علينا، ويرزقنا حقيقة الذكر والفناء في المذكور، بحبيبه بدر البدور والبقاء بالرحمن سبحانه وتعالى في حبيبه في سيد الأكوان، وأن يصلح لنا والأمة كل شيء، يختم لنا بأكمل الحسنى وراضى عنا في خير لطف وعافية.